وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الرابع، وحاصله أن أخبار الترجيح الذي تقول خذ بما وافق الكتاب أو ما خالف، مثل معتبرة الراوندي، هل تعم المتعارضين بنحو العموم من وجه؟ تعم ذلك أيضا أو تختص بمن؟ بالمتباينين. شمولها للمتباينين قدر متيقن، ولكن هل تشمل العموم الدليلين المتعارضين بنحو العموم من وجه؟ والشبهة التي لأجلها يشكك في شمول مثل معتبرة الراوند وغيرها، الشبهة التي لأجلها يشكك في شمول هذه المعتبرة، معتبرة الراوندي، للمتعارضين بنحو العموم من وجه، هو أنه هذه المعتبرة تشمل كل حديث من هذين الحديثين المتعارضين في مادة الاجتماع. هاي قاعد أكرر ما ذكرته في المحاضرة السابقة حتى اليوم نناقش إن شاء الله. هل تشمل الخبرين المتعارضين بلحاظ مادة الاجتماع والافتراق معا، أو تشملهما بلحاظ مادة الاجتماع فقط؟ أما الأول فلا موجب له، فإن التعارض هو بسبب مادة الاجتماع، وإسقاط الحديثين عن الحجية بلحاظ مادتي الافتراق شيء لا مبرر ولا وجه له. هذا إذا أردنا أن نسقط المتعارضين بلحاظ مادة الاجتماع ومادة الافتراق. وأما إذا أريد إسقاط المتعارضين بلحاظ مادة الاجتماع فقط، فيرده أنه الدليل هو دليل واحد، الحديث حديث واحد، فإما أن تقبله وتعتبره وتأخذ به بلحاظ كلا الموردين، يعني مورد الاجتماع مورد الافتراق، أو ترفض بالكامل. أما أقبل نصفه وأرد نصفه، يعني أقبله في مادة الافتراق وأرفضه في مادة الاجتماع، هذا لا معنى له، فإن الحديث الواحد هو واحد، فإما أن يقبل بلحاظ كلتا المادتين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، أو يرفض بلحاظ كلتا المادتين. أما أن يقبل بلحاظ إحدى المادتين دون الأخرى، هذا تفكيك في قبول الحديث الواحد وهو ليس عرفيا. هذا قد إشكال يطرح في هذا المجال محاضرتنا الجديدة من الآن، هذا كله تكرار لما سبق، ما ذكرت أنا شيء جديد. وفيه إن هذا وجيه إذا أردنا التعامل مع الألفاظ بشكل دقي وحرفي، حرفي عطف تفسير على دقي. هنا إذا أردنا أن نتعامل مع ألفاظ الحديث بشكل دقيق فهذه الشبهة تأتي. أما إذا أردنا أن نتعامل بقطع النظر عن الألفاظ، نتعامل مع الروح التي يريد الحديث بيانها، فحينئذ لا يلزم إشكال. والروح التي يريد أن يبينها أن كل حديث ما دام معارضا فهو معارض ما دام معارضا فهو بلحاظ مادة المعارضة يكون ساقطا عن الاعتبار. إنه يريد يبين هذا المعنى، أن مادة المعارضة الحديث في مادة في مورد المعارضة يسقط عن الاعتبار. حس سواء صدق عليه عنوان الحديث بالكامل أو صدق عليه عنوان نصف الحديث، هذا لا يؤثر. لا، نحن لا نتعامل مع الألفاظ، نتعامل مع الروح. فالحديث يريد أن يقول متى ما وجد معارض للحديث في مثل هذه الحالة يسقط هذا الحديث. ولكن مقصود ماذا يسقط هذا الحديث؟ يعني بلحاظ هو مادة المعارض، هذا يريد يبينه. وهذا تعامل مع روح الحديث وليس تعاملا مع ألفاظ الحديث. وأحيانا يكون المناسب التعامل مع الحديث مع الروح التي يريد بيانها، وإن كانت الألفاظ قاصرة والتعامل مع الألفاظ لا يكون مناسبا. فإذا أراد شخص أن يفسر الحديث بهذا الشكل بحيث يتعامل مع الروح دون الألفاظ لم يكن به بأس ويندفع الإشكال المذكور. بهذا انتهينا من هذا التنبيه الرابع. ننتقل إلى التنبيه الخامس. تحقيق فكرة التصنيف إلى الرتب. هناك فكرة بينها السيد الشهيد قدس سره، فإنه في الأحاديث المتعارضة حاول أن يقسمها في بعض الموارد تقسيما رتبيا بلحاظ الرتبة، ويجعل المعارضة خاصة بمن؟ بذوات الرتبة الواحدة، ولا يجعلها عامة بين كل الأحاديث، لا، فقط ذوات الرتبة الواحدة تسقط عن الاعتبار. وهذه طريقة لعله ليست معهودة في كلمات علمائنا، فإنهم يعني علمائنا فقهائنا الأصوليون يلاحظون هذه الطائفة مع تلك الطائفة بقطع النظر عن مسألة الرتبة. وإذا كان أكو معارضة يسقط الجميع من دون ملاحظة الرتبة. أما السيد الشهيد أراد أن يدخل وحدة الرتبة فذوات الرتبة الواحدة تسقط عن الاعتبار. وليس مطلق هي الروايات حتى بقطع النظر عن وحدة رتبتها. أما كيف هذا يحتاج إلى أن نذكر أمثلة حقيقية من نفس الروايات، نرجع ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. في الحقيقة هاتان حكمتان اثنين لا واحدة، أو حديثان لا واحد، لكن على أي حال صاحب البحار في الجزء 75 صفحة 79 ذكرهما بعنوان من كلام مولانا أمير من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان حديث واحد. على أي حال الفقرة الأولى هذا واقع يشهد بمضمونها بصحة مضمون هذه الفقرة، الواقع الخارجي. فالذي يستغني بالله عز وجل ودائما توكل عليه من واعتماد عليه من على الله، وليس اعتماده على هذا وذاك فلان وفلان، لا على الله دائما يكون هو دائما هذا الشخص يكون مستغنيا عن الناس ويعيش في أعماق نفسه معيشة المستغني عن الناس، لأن هو دائما ارتباطه بمن بالله عز وجل، ومستغني بالله. من استغنى بالله عز وجل افتقر الناس إليه. الناس يفتقرون إليه لكن هو لا يفتقر إلى الناس ولا يحتاج إليهم، لأنه عنده من هو أقوى وأعظم من الناس وهو الله عز وجل. من استغنى بالله افتقر الناس إليه. هاي الفقرة الأولى. وفي الفقرة الثانية: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. هذا هم واقع الشخص الذي هو متقي، الناس يحبون لأنه كل استقامة. هذا إذا متقي يعني كله استقامة، ما عنده انحراف، فالناس يحبونه حتى وإن كرهوا. مع ذلك هو يبقونهم محبين له وإن أكرهوا على عدم محبته، يعني يجي بس يبقون هم محبين له. وهذا المضمون يشهد له القرآن الكريم حينما يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني مودة، فهذه المودة مودة ربانية، هذه ربانية بسبب أنهم مؤمنون ويعملون الصالحات، ولأجل أنهم متقون الله عز وجل يجعل لهم المودة، يعني الناس في قلوبهم يودون هؤلاء المتقين. جيد، أما كيف نستغني بالله عز وجل؟ الطريقة إلى ذلك ما هي؟ إنسان يستغني بالله عز وجل، هناك طريقان. الطريق الأول، الإنسان المؤمن هو يتأمل مع نفسه، يتأمل أن الذي ينفعني ما هو، شنو الذي ينفعني؟ أستغني بالناس أو أستغني بالله؟ الأحسن ياهو، مالك السماوات والأرض، الأجدر أن يكون غناي من خلال الله عز وجل، استعانتي دائما بالله عز وجل وليس بواسطة الناس ومن خلال الناس. هذا التأمل ينفع المؤمن ويجعله قريبا إلى الاستعانة بالله عز وجل. والوسيلة الثانية التي هي تعين في هذا المجال الدعاء، يعني الطلب من الله عز وجل. احنا مو نطلب من الله عز وجل كثير من الأمور، فواحد من الأمور التي نطلبها من الله هو هذا المعنى، أنه نكون مستغنين به، حاجتي إليك يا الله فقط، اجعلني محتاجا إليك ولا تجعلني محتاجا إلى الناس. هذا الدعاء خير معين في هذا المجال، وبالأخص طالب العلم، طالب العلم يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل والاستغناء بالله عز وجل في جميع أموره. درسه يحتاج إلى توفيق، درسنا يحتاج إلى توفيق، والتوفيق من الله عز وجل، وباقي الأمور محبة الناس وكلها من الله عز وجل. فطالب العلم بحاجة أشد إلى ذلك، ومن الجدير أن يكون دائما مستغنيا بالله عز وجل ويدعو بتحصيل هذه الخصلة الحسنة. اللهم اجعل فقرنا إليك وحدك لا شريك لك، واجعلنا نخشاك يا رب في جميع الأمور التي لا ترتضيها بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.